بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه أنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. باب كبائر القلب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. باب ذكر الكبر. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وروى البخاري عن حارثة بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواض قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين. وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العذاء. رواته ثقات. باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر: إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخست عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت الموافق 23 من شهر رجب لعام 29 بعد 400,000 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ درس كتاب الكبائر لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم في هذا المسجد المبارك، مسجد الأميرة حصة. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا. وقبل أن أبدأ بالدرس أذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، فأذكر نفسي وإخواني باحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس، نحتسبها عملا صالحا، نرجو الله جل وعلا أن يرفع لنا به الدرجات، وأن يكفر عنا به السيئات، وأن يثيبنا عليه أعظم الثواب يوم نلقاه. لابد من الإخلاص أيها الإخوة، والإخلاص لا يحتاج من الإنسان كثير عمل، إلا أنه ينوي بقلبه، عليه أن ينوي بقلبه ويستحضر ذلك أنه يريد وجه الله ويريد ثواب الله. وإن كان الإخلاص شأنه عجيب وعظيم، حتى قال سفيان: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص، يحتاج إلى معالجة، ولكن مع ذلك هو يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. أيضا يحتسب الإنسان هذه الأوقات التي يقضيها، أيضا يحتسب أنه يطلب العلم حينما يأتي إلى هذا المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، قال: من جاء إلى المسجد لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فله أجر حاج تاما حجه. هذا فضل عظيم، كل إنسان يمشي خطوات أو مسافة يسيرة فيكتب الله عز وجل له أجر حاج قد أتم الله حجه. وتعلمون ما يقوم به الإنسان من أعمال الحج، أو ما يقوم به من جهد في عمل الحج. بعد ذلك نخلص إلى ترجمة موجزة ومختصرة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لأنه سبق أن ترجمنا له في هذا المكان أكثر من مرة، ولكن لعل من يستمع لدرسنا الآن أو يستمعه لاحقا يكون ممن لم يقف على ترجمة الشيخ رحمه الله، فنقول وبالله نقول: وشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي، ولد رحمه الله في بلد العيينة سنة 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علم، فأبوه عالم في المذهب الحنبلي، فتربى على يده وتعلم عليه العلم، وظهرت على هذا العالم أو هذا الفتى علامات النجابة، فإنه حفظ القرآن قبل سن 10، وبلغ في سن 12 من عمره كما يقول والده، يقول بلغ في سن 12، فقدمته إماما للناس وزوجته لأنه صار أهلا لذلك. ثم بعد ذلك خرج حاجا إلى مكة، فأتى مكة وحج بيت الله وأخذ عن علمائها، ثم ارتحل إلى المدينة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ على علماء المدينة، فأخذ على المحدث محمد حياة السندي، وعلى الشيخ عبد الله بن إبراهيم صاحب العز الفائض في علم الفرائض الشيخ إبراهيم، ووالده الشيخ عبد الله. ثم بعد ذلك قفل راجعا إلى نجد، ثم ارتحل إلى البصرة ودرس فيها، وتعلم العلم فيها أيضا، حتى قيل إنه ألف كتاب التوحيد في البصرة أو أثناء وجوده في البصرة لتوفر كتب العلم في ذلك المكان. ثم كر راجعا ومر على الأحساء في طريقه وتلقى عن بعض علمائها، ثم رجع إلى بلده فابتدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت نجد إذ ذاك كغيرها من البلدان قد خيم الشرك عليها وعبادة غير الله عز وجل، فكانت القبور يطاف بها وتدعى من دون الله ويذبح لها وينذر لها، وصار الناس يعبدون غير الله جل وعلا. فبدأ الشيخ أو أخذ على عاتقه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فبدأ به فحصل له نوع يعني انتشار، ولكن سرعان ما غاض ذلك أعداء الدين فشددوا عليه وهموا بقتله حتى أخرجوه من بلد العيينة وخرج منها، ولكنه توجه إلى الدرعية، فلما وصل إلى الدرعية قيض الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فلما التقيا تعاهدا على نشر دين الله عز وجل. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باللسان والبيان، والإمام محمد بن سعود رحمه الله بالسيف والسنان، فجمع الله للدعوة السلفية بين العلم بين البيان والسنان، وبهذا ينتشر دين الله جل وعلا. فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا اجتمعت الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى القرآن وكذلك السنان والسيف لقتال أعداء الله والصدين عن دين الله، فإن هذا من أعظم أسباب النجاح للدعوة كما هو معلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة أخذ 13 سنة، وكان الذين دخلوا في دين الإسلام ليسوا بالكثير، فلما قدم المدينة وبدأ الله عليه وسلم بالغزو والجهاد دخل الناس في دين الله أفواجا. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله جاهد في الله حق جهاده، وأقر الله عز وجل عينه بنصرة التوحيد وأهل التوحيد، حتى إن الجزيرة كلها دانت وهدمت مشاهد الشرك وصارت العبادة لله وحده لا شريك له. وبعد عمر مديد في طاعة الله جل وعلا توفاه الله عز وجل 1206 بعد أن أقر الله عينه بنصرة التوحيد. ولا يزال أهل هذه البلاد بفضل الله ومنته وكرمه ورحمته لعباده لا يزالون يتفيئون ظلال هذه الدعوة المباركة. فالدولة للتوحيد ولأهل التوحيد، ولا ترى ولله الحمد معالم الشرك كما هي في كثير من بلدان المسلمين، وهذا من فضل الله أولا وآخرا، ثم بسبب جهود الشيخ المبارك رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. الشيخ رحمه الله من المشاركين في التأليف أيضا مع الدعوة، وقد ألف جملة من المؤلفات، ومن أعظمها كتاب التوحيد، لأنه في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، حيث جمع فيه 68 بابا كلها في توحيد الألوهية إلا بعض الأبواب اليسيرة، وإنما أوردها أيضا للاستدلال بها على توحيد الألوهية. وكذلك كتاب 3 الأصول وهو كتاب عظيم كتب الله له القبول، كذلك كتاب كشف الشبهات، وغيرهم مؤلفات الشيخ. والشيخ رحمه الله قد استفاد من شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهو تلميذ على كتبهما. وأنا أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم بالحرص على كتب هذين العلمين الجليلين، فإنه يستفيد الإنسان من علمهما حتى ولو لم يدركهما، لكنه يستفيد منهما الفائدة العظيمة. وتقريبا كل علمائنا في هذا العصر كلهم تلامذة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تلامذة لهم على كتبهم، مع الاستفادة من غيرهم من أهل العلم. ألف الشيخ هذا الكتاب وهو كتاب الكبائر، وهذا الكتاب حوى جملة من النصوص العظيمة وأغلبها من السنة، حيث احتوى على قرابة 258 حديث، ولهذا نحتاج أن نسير وأن نقطع شوطا بمعدل 25 حديثا كل يوم، هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله، لأن القاعدة التي أسير عليها وأرى أنها ويعني أفضل هذه الطريقة هو إنهاء الكتاب ولو مع الاختصار، فإن طالب العلم كونه ينتهي من الكتاب ويسمع الكتاب كله ولو مختصرا لعله من وجهة نظري يعني أنفع له من أن يتوسع في جزء من الكتاب قليل ويأخذ التفصيلات، ولكنه لا يأخذ إلا ربع الكتاب وربما لا يتيسر له إتمام الكتاب، فإن الكتاب نفسه نافع، يعني كتب أهل العلم لو لم يحصل إلا قراءة الكتاب فهذا خير عظيم، لو لم يحصل إلا قراءة الكتاب. وعلى كل حال نحن نستعين الله على إتمام هذا الكتاب، فنقول وبالله نقول. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذا الابتداء من الشيخ اتبع فيه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كتب كتابا يبتدئه بالبسملة كما هو معروف من هديه، كما في صحيح البخاري وغيره من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وذكر الكتاب. وكان إذا خطب صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بالمدح، يبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا لأنه أهل لذلك. فذكر بعض أهل العلم أنه بالتتبع والاستقراء تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كتب كتابا يبتدئه بالبسملة، وإذا خطب خطبة أو موعظة فإنه يبتدئها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. والشيخ بدأ هنا بالبسملة لأنه يؤلف، وقد جاء في حديث تكلم أهل العلم على سنده: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجلم أو أقطع. وهذا الحديث وإن حسنه ابن الصلاح والسيوطي لكن الصواب أن سنده ضعيف، وإن كنا نقول إن معناه صحيح، إن معناه صحيح لأنه متأيد ومتأكد بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري ومسلم الأحاديث المتفق عليها عشرات الأحاديث التي أولها فأثنى النبي، فقام النبي فأثنى على الله ثم خطب الناس، ففيه الثناء والحمد على الله جل وعلا. المؤلف رحمه الله أيضا لم يذكر مقدمة، وهذا هو الأغلب على مؤلفات الشيخ، لا يقدم بمقدمة لكتابه يبين فيها عن قصده. فلو نظرت في كتاب التوحيد أو في كتاب ثلاثة الأصول لو وجدت أنه لم يبتدئها بمقدمة. وينبغي طالب العلم أن يعرف أن السلف رحمهم الله لهم منهجان أو لهم طريقتان في هذه المسألة، فمنهم من يقدم بمقدمة، إذا ألف يقدم بمقدمة ويبين عن قصده ومراده كما فعل الإمام مسلم وكما فعل أبو داود وغيرهم، وهم كثير. ومن السلف من يبتدئ الكتاب بغير مقدمة كما فعل البخاري، كما فعل الإمام أحمد في المسند، كما فعل البخاري في الصحيح والإمام أحمد في مسنده، وأيضا غيرهم كثير. فهم يبتدئون بالمؤلف مباشرة، وكأنهم يقولون لا نحتاج إلى مقدمة، ما نريد أن نكتبه وما بين أيديكم فاقرؤوه واحكموا عليه. ولكل شيخ طريقة. الحاصل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدم تقديم مقدمة ليس بدعا من العلماء، وإنما متبع لبعض الأئمة كالإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. فالشيخ رحمه الله لم يقدم مقدمة يبين أنه يريد ألف في كتاب الكبائر وأنه يفعل كذا وكذا، وإنما ابتدأ مباشرة بذكر آية تدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. وكذلك ابتدأ بقوله كتاب الكبائر. والكتاب في اللغة مأخوذ من كتب يكتب كتابا إذا جمع، لأن الأصل في الكتابة هو الجمع، ومنه قولهم تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قولهم الكتيبة لجماعة الجيش أو لطائفة من الجيش تجتمع على بعضها البعض. والمعنى اللغوي مراد الحقيقة في المعنى الاصطلاحي، فإن معنى كتاب أي مجموع، لأنه جمع حرفا إلى حرف، ثم جمع كلمة إلى كلمة، ثم جمع جملة إلى جملة، فكأنه يقول هذا الكتاب هذا مجموع لك في الكبائر، هذا كتاب أي مجموع جمعته لك في الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، وقد تنازع العلماء في معناها واختلفوا اختلافا يعني وتعددت الأقوال عنهم، وإن كان في الحقيقة يكاد أو تكاد تكون التعريفات الواردة عنهم تجتمع في تعريف واحد، أو يمكن ردها إلى تعريف واحد. وأنا أسرد أو أشير إلى ما بعض ما ذكر في تعريفها، وأذكر القول الراجح، فأقول عرفها ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وجاء نحو ذلك عن الحسن البصري، وعرفها الإمام أحمد كما ذكر القاضي أبو يعلى، عرفها بأنها ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا، لأنها ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا. وعرفها إمام الحرمين بأن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، يعني هي كل جريمة ومعصية تدل على أن صاحبها لا يهتم فيها حينما يفعلها، وهذا يدل على ضعف دينه ورقة ديانته. وقال الحليمي هي كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، الكبيرة كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه. وهذا القول يعني قد يرد عليه اعتراضات ولا يشمل جميع الكبائر. وقال الرافعي هي ما أوجب الحد، الكبيرة هي كل ما أوجب الحد. وقال القرطبي في المفهم، وهو شارح صحيح مسلم، المفهم في شرح صحيح مسلم، قال الكبيرة كل ذنب نص على كبره، كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب، أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد، أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه، أو شدد النكير عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة، هو كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة. ثم شرح هذا التعريف فقال فكل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، كل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب، وكل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا أو فيه نفي إيمان، أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو فيه براءة منه، أو فيه براءة منه مثل من غشنا فليس منا، أو ما أشبه ذلك فهو من الكبائر. هذه تقريبا يعني أغلب أقوال السلف، وعند التأمل في هذه الأقوال التي مرت يظهر يعني يتبين لنا أن أغلبها إلا تعريفا واحدا تقريبا كلها تعود إلى تعريف واحد، وهو ما لخصه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بما حاصله أن الكبيرة هي ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. وأتلو عليكم كلام الشيخ في مختصر الفتاوى المصرية، شيخ الإسلام يقول في مختصر الفتاوى المصرية في المجلد الأول صفحة 458، يقول: فصل في الذنوب الكبائر. أمثل الأقوال فيها هو القول المأثور عن السلف كابن عباس وأبي عبيد وأحمد بن حنبل، وهو أن الصغير ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. هو أن الكبير ما دون الحدين. ولعلي أراجع الكلام، لأن كأنه تبين لي أن فيه أن الكلام فيه نقص، أن الصغير ما دون الحدين والكبير يكون بخلاف ذلك. على كل حال أنا أراجع النص حتى أتأكد، لعلي أسقط شيء في النقل، إن شاء الله أؤكد لكم غدا هذا. لكن يستمر شيخ الإسلام ويقول: وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. وهذا على كل حال هو تعريف ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حاصل تعريف الإمام أحمد وأكثر التعريف التي مرت معنا. يواصل الشيخ ويقول: ومعنى قولهم ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. وذلك أن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. ثم استمر في يعني جمع كلام أهل العلم، وهو تقريبا تعريف الشيخ ابن عثيمين حينما قال: إيش؟ كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة. ثم يقول الشيخ بعد أن وجه كلام أهل العلم وضرب أمثلة لحد الدنيا وحد الآخرة، قال: وهذا الضابط يسلم من القوادح، يعني يرجح هذا القول، هو قول ابن عباس، قول جمهور تقريبا: وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه، يعني تعريف الكبيرة يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم، إلى أن قال: والدليل على أن هذا الضابط أولى من غيره من وجوه. الآن بعد أن فصل في هذا التعريف وأنه القول الراجح، وهو أنه كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، بدأ يبين رجحان هذا القول، فقال: هو الراجح لوجوه. الوجه الأول أنه هو المأثور عن السلف، أنه هو المأثور عن السلف، ابن عباس وأبي عبيد وإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين. والترجيح الثاني قال: والثاني أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحق المدخل الكريم. وكل من وعد بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان من جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن الوعد، يعني خارج عن الوعد أنه يدخل مدخلا كريما، فإنه خارج عن الوعد فلا يكون مجتنب الكبائر. وكذلك من استحق أن تقام عليه الحدود لم يكن استثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر. ثم قال: الثالث أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو متلقى من خطاب الشارع. ثم قال الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق فيه بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره. ثم قال الخامس أن الأقوال أن تلك الأقوال فاسدة، ثم أخذ يذكرها ويفندها ويرد عليها. فخلاصة ما يتلخص لدينا والعلم عند الله تعالى في باب الكبائر أن الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة، وهذا التعريف هو قول ابن عباس: كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بنفي إيمان أو بلعنة أو بغضب أو نحو ذلك. هذا هو تعريف الكبيرة. وأهل السنة والجماعة يقولون الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، وهي المسألة الثانية. يقسمون الذنوب إلى صغائر وكبائر، وعمدتهم في هذا الآية التي أوردها المؤلف، ويقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا نص واضح في أن الكبائر، أن الذنوب منها ما هو كبائر، فإذا اجتنب المسلم الكبائر وعده الله بأنه يكفر عنه الصغائر، وهذا صريح في الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا قوله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، واللمم هي الصغائر، مجرد أنه يلم بها وهي صغيرة، فاللمم هي الصغائر. فالله جل وعلا يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فأثنى على عباده المؤمنين باجتناب الكبائر. وأما الصغائر فإنه لا بد من الوقوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول: أنا أتعمد الذنب، لا، يحرص جهده ألا يذنب وألا يخطئ، ولكن مع ذلك سيخطئ. وعلى كل حال المسلم إذا وفقه الله للاستغفار والتوبة، سواء فعل كبيرة أو صغيرة، فإن هذا من توفيق الله له، لأن الله جل وعلا لما ذكر جملة من كبائر الذنوب في سورة الفرقان فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تأملوا يا أخوان، يعني ذكر الشرك والقتل والزنا كبائر الذنوب، وقال: إلا من تاب، لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكل إنسان يقع في الذنب، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل للتوبة والاستغفار. وحاصل مذهب السلف في هذه المسألة أن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، على هذا جمهور السلف. وحكى النووي الإجماع على هذا، وإن كان ينازع في الإجماع، لأن من العلماء من ذكر أن بعض العبادات تكفر حتى الكبائر، لكن جمهور السلف على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال، فلا بد فيها من توبة خاصة. والعبادات التي جاءت النصوص في تكفيرها للذنوب، هذه الذنوب هي الصغائر، وعمدتهم هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحديث الذي سمعتم: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة والحج وبعض العبادات تكفر حتى الكبائر، ولهم وجه من النظر. ومن أقوى حججهم الحديث الذي في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم لا يبقى من درنه شيء. لاحظوا الدرن هو الوسخ. النبي يقول هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا ما يبقى شيء. والدرن يشمل الذنوب كلها الصغير والكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وما لا إلى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر في نعم في صحيح الترغيب عند هذا الحديث. وأيضا حديث الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والذي تلده أمه تلده ما عليه شيء من الذنوب لا صغير ولا كبير. والحاصل أن المسألة فيها خلاف. جمهور أهل العلم على أن الصغائر لا تكفرها العبادات ولا بد لها من توبة، والنووي حكى الإجماع على هذا في شرحه لمسلم. وإن كان هذا الإجماع منازع يعني منازع فيه لا يوافق عليه، لكن هو رأي الجمهور بلا شك. ثم أورد المؤلف أثرين عن ابن عباس. الأثر الأول هو صحيح الإسناد لابن عباس، وممن يعني جود إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وهذا كما قلنا هو القول الراجح، وهو الذي شرحه شيخ الإسلام وجعله قول السلف. وأورد عنه أيضا قوله هي إلى 700 أقرب. وهذه هي مسألة يعني يمكن يعنون لها بهذا العنوان، هل تحد الكبائر بعدد معين؟ هل تحد بعدد معين؟ وهذا هو الاصطلاح المشهور. وبعض من تكلموا على تعريف الكبائر قالوا الكبائر تعرف بتعريفين، تعريف اصطلاحي وهو الذي مر معنا، وتعريف عددي، تعريف بالعدد، تعريف بالعدد. بعضهم عرفها بالعدد، قال هي الشرك وعقوق الوالدين وكذا وكذا بالعدد. قال والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشار إلى الطريقتين، يعني أشار إلى التعريفين. التعريف الأول كل ذنب ختمه الله بلعنة أو غضب، وهذا إشارة إلى التعريف الاصطلاحي والذي تكلمنا عليه. وأشار بقول ابن عباس إلى 700 أقرب إلى الاصطلاح الآخر في تعريف الكبائر بذكر عددها. والصواب أن التعريف الكبائر هو التعريف الأول، أما هذا فإنه يقال له عدد الكبائر. وهذا الأثر عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذا إسناد ضعيف. هذا الإسناد ضعيف لا يصح عن ابن عباس، فيه راو ضعيف وهو دراج أبو السمح، وطرقه تقريبا تدور عليه. قال ولي عبد الرزاق عنه هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، أما هذا فصحيح عن ابن عباس، هذا صحيح وثابت عن ابن عباس أنه قال سئل عن الكبائر 7 هي؟ قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، هذا ثابت عن ابن عباس. وإن كان القول الأول يمكن أن يكون له وجه ومحمل، ولكن نقول اختلف العلماء في عدد الكبائر كم عددها. فقال بعضهم هي 3، فجاء عن ابن مسعود، وقيل هي 4، وهذا أيضا جاء عن ابن مسعود وعليه الحديث الذي سيريده المؤلف الآن مباشرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقيل أنها 7، هذا أخذ من حديث اجتنبوا 7 الموبقات، وقيل إنها 9 لما جاء عن ابن عمر صح عن ابن عمر اجتنبوا 9 الموبقات، وزاد على حديث اجتنبوا 7 الموبقات الاعتداء في البيت أو في الحرم والتعرض بعد الهجرة، ذكر 7 التي في حديث اجتنبوا 7 الموبقات وزاد عليها 2. وقال بعضهم هي 18، قال بعضهم هي 70، وممن يعني عدها 70 الذهبي في كتاب الكبائر فإنه ذكر فيه 70 كبيرة، والهيثمي في الزواجر عن الكبائر ذكر قرابة 456 أو 462 كبيرة. والحافظ ابن حجر ذكر فتح الباري أنه تتبعها تتبعا يعني دقيقا الحديث الواردة في هذا وجدها قرابة 20 كبيرة، يعني جمع طرق الأحاديث وأنه وجدها قرابة 20. لكن أيضا جاء في كلامه بعد ذلك ما يدل على أنه وقف على شيء غير ما ذكر. فالحاصل أن الراجح أن الكبائر لا تحد بعدد معين، ليس لها حد معين لأنها كثيرة، ويعني التبع يحتاج إلى وقت وإلى جهد. وأيضا بعض العلماء يقول أخذ من قول ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار، وهذا حق، ولا صغيرة مع الإصرار. يقول إن حتى الصغيرة من صغائر الذنوب إذا أصر العبد عليها وصار يكثر من فعلها فإنها تكون كبيرة، لا بفعلها لكن بمداومة الفعل. هذا يميل، هذا يعني يرجحه أو يستظهره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول قول ابن عباس هذا لا صغيرة مع الإصرار هذا حق، فهي ليست بصغيرة بالنظر إلى مداومته على فعلها واستمرائه لها وعدم يعني اهتمامه واكتراثه بها، وأما من حيث الفعل فهي صغيرة. ويذكرون لهذا يعني أمثلة للصغائر مثل النظر إلى النساء، يقول هذه صغيرة لكن لو اعتاد الإنسان وجعل هذا من ديدنه فإنه يكون كبيرة. كذلك الكلام مع النساء فيما لا يحل ولا ينبغي، يعني مما يؤدي إلى الفتنة. الأصل في الكلام أنه ليس من كبائر الذنوب لأنه ما ورد في نص، لكن إذا استمر عليه إنسان واستمرأه وكان من ديدنه يكون كبيرة. وذكروا أمورا قريبة من هذا، يعني كهذه أو كهذه المثالين، وضربوا أمثلة أخرى. فالحاصل أن يقال أن الكبائر على الصحيح لا حد لها ولا تحد بعدد معين، والله أعلم. ثم ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر حديث أبي بكر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر على الإطلاق. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، ما زال يكررها عليهم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في تحذيرهم من هذا، من هاتين الكبيرتين لكثرة وقوع الأمة فيهما. وهذه الكبائر الأربع هي الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور وهو الكذب، نعم، وقول الزور وهو الكذب، وشهادة الزور وهي الشهادة بالكذب، يشهد شهادة كاذبة. وأما قول الزور فهو الكذب. كل واحدة من هذه الأمور الحقيقة تحتاج إلى حديث موسع، ونحاول أن لا نتجاوز هذا الحديث إلا يعني نتكلم على شيء، لأن هذه من أكبر الكبائر، بل هي أكبر الكبائر. فأوله الشرك، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه، أو أن يجعل لله شريكا في العبادة، وإن شئت فقل هو صرف العبادة لغير الله. وشرك أصغر وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والإرادات، كما قال السعدي في شرحه لكتاب التوحيد، قال هو أصغر هو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأعمال والإرادات. وبعضهم يعرفه بأنه كل ما سمي أو كل ما جاءت تسميته بالنصوص شركا ولا يصل إلى الأكبر. وهذا التعريف الحقيقة يعني ما هو بتعريف، تعريف لا بد أن يعني يعرف تعريفا بحيث أن السامع يأخذ ضابطا ينطلق منه ويعممه، لأن ذاك التعريف يحتاج إلى من يستعرض النصوص وأيضا يعرف أن هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر، وهذا يحتاج إلى مزيد عناية. الفرق بينهما أن الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، والشرك الأصغر لا يحبط إلا ما لابس من العمل. الفرق بين الأصغر والأكبر أن الأكبر محبط لجميع العمل، والأصغر لا يحبط إلا ما لابس واختلط به. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخلد في النار إن دخلها، لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بمصائب مكفرة أو حسنات ماحية. الضابط الثالث والفرق الثالث أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الضابط الرابع أن الفرق الرابع أن الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة مع الحسنات، لا يدخل الموازنة معها بل يحبطها ولا يبقى لها أثر. وأما الشرك الأصغر فإنه يدخل الموازنة مع حسنة التوحيد والأعمال الصالحة، فأيهما غلب كان حكم صاحبه. فإن غلبت حسناته حسنة التوحيد والأعمال الصالحة على ما عنده من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والرياء وما شابه ذلك يدخل الجنة، وإن زادت سيئات الشرك الأصغر على حسنة التوحيد والأعمال الصالحة فإن صاحبه يدخل النار وينقى لكنه لا يخلد فيها. الشرك الأكبر جاءت النصوص الكثيرة فيه في تحريمه وبيان خطره، نذكر منها قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنها قوله جل وعلا: إن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومنها قول الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في ذكر الشرك والتحذير منه سواء بلفظه أو بذكر بعض صوره كثيرة. وأما النصوص فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والأحاديث أيضا في هذا كثيرة. ثم ننتقل إلى الشرك الأصغر ونعرج عليه أيضا لأهمية معرفته حتى يتجنبه الإنسان. فالشرك الأصغر قسمان من حيث الجملة: شرك جلي وشرك خفي. شرك جلي وشرك خفي. والشرك الجلي أيضا ينقسم إلى قسمين: شرك في الأقوال وشرك في الأفعال والأعمال. شرك جلي ينقسم إلى قسمين: شرك في الأقوال كالحلف بغير الله، فإنه شرك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كالحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالذمة أو بالولد أو بالنجاح أو بالشرف وما شابه ذلك. وكقول بعض الناس: لولا الله وفلان أنا بالله وبك، يعني التسوية بين الخالق والمخلوق والتشريك بالواو، والواجب أن يأتي بثم لأنها تفيد الترتيب والتراخي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كذلك شرك يقع في الأفعال والأعمال كالتميمة، الناس ما يتخذ تميمة يربط شيئا على يده أو على صدره أو على مقدم سيارته أو يضع في البيت أو يضع في السيارة أشياء يعتقد أنها تدفع البلاء قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه أو ترفعه بعد وقوعه، وهذا شرك أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب لدفع هذا الشيء أو سبب للشفاء. وأما إذا اعتقد أنها بنفسها هي التي تدفع البلاء أو ترفع البلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. لكن إنما يكون شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب فقط، سبب من الأسباب، وإلا الله هو النافع وهو الضار بيده كل شيء، فهذا شرك أصغر. لأن الشرك الأصغر يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابطا قال: كل ما لم يجعله الله سببا حينما يجعل سببا يكون شركا أصغر، يعني جعل ما لم يجعله الله سببا، جعل الشيء الذي لم يجعله الله سببا جعله سببا هذا من الشرك الأصغر، مثل وضع التميمة أو ربط شيء في العنق أو لبس دبلة الخطوبة اعتقاد أنها يعني تحفظ الزوجين ما يختلفان، ولا فإذا سقط الخاتم منه أو منها قال ستقع مشكلة في البيت وما شابه ذلك. ومنه أيضا الطيرة من الشرك الجلي في الأفعال الطيرة، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم يتشاؤم، هذا من الشرك الأصغر. وأما الشرك الخفي، الشرك الأصغر الخفي، فهو شرك الإرادات والنيات، ومنه الرياء، ومنه الرياء. يقوم الرجل كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فتعير عنه فقال الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فالشرك الأصغر فالرياء هو الشرك الأصغر، وهو في الحقيقة من أخفى وأخطر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فقالوا كيف نتقيه وهو كذلك، قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما نعلم. والحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن بغيره كما في صحيح الترغيب. ثم قال المؤلف وعقوق الوالدين، والعقوق في الأصل مشتق من العق وهو القطع، مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، المقصود به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، إذا كان أمر والده بشرك أو معصية وعصاه في ذلك ولم يجبه وتأذى بذلك هذا لا يقال أنه عقوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على بر الوالدين وعدم عقوقهما، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. الحديث الشاهد قوله حرم عليكم عقوق الأمهات، كذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، كذلك ما رواه النسائي والبزار بسند صحيح عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث والرجلة. والرجل هو المراد بالرجل يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. وأيضا جاء عند أحمد في سند حسن لغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة، مدمن الخمر العاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وأيضا جاء روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، عاق لا نعم عاق ومنان ومكذب بقدر. وأيضا جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الحديث يدل على تحريم العقوق لأن شتم الوالدين من العقوق. قال في الحديث كيف يشتم، قالوا له كيف يشتم الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا والله واقع وموجود الآن، يعني يستعظم الناس أن يكون الرجل يسب والديه مباشرة، لكن كثير من الصغار وقد يكون غير الصغار إذا تخاصم مع أحد يقول الله يلعن أبوك نسأل الله العافية، فيقول الآخر يلعن أبوك أنت، هذا هو السب وشتم
أب الرجل وهو شتم الوالدين وهو من كبائر الذنوب، لأنه ما علاقة أبيه وأبيك بالموضوع، الخصومة بينكما. لكن هذا من يعني كيد الشيطان. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال أوصاني رسول الله بعشر كلمات، وذكر منها قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث وذكر يعني، وهناك حديث آخر. وعلى كل حال، من أراد مزيد بيان يرجع إلى صحيح الترغيب، فإن هذا الكتاب العظيم ترغيب الترهيب للمنذري كتاب عظيم في جمع نصوص السنة، وزاده جمالا وحسنا أن الشيخ الألباني رحمه الله حكم على أحاديثه وبين الصحيح من الضعيف، فهو عمدة الحقيقة في هذا الباب وفي الجمع. وذكر فيه يعني قصة عجيبة أنا أذكرها، لأن سندها كما قال الشيخ الألباني قال سندها حسن، حسن موقوف، هذا الأثر حسن موقوف. يقول: وعن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت مرة حيا، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذا الخمر أو هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. رواه الأصبهاني وغيره. لا شك أن النصوص والأحاديث نصوص الكتاب والسنة فيها الغنية والكفاية، لكن هذا أيضا يستأنس به ويعتبر به في الحقيقة عبرة، وسنده حسن إلى هذا الراوي. وعلى كل حال هذه عبرة، فعقوق الوالدين من أشد وأخطر الذنوب، فينبغي على المسلم أن يتقي الله في والديه وأن يحسن إليهما، خاصة وأن أغلبنا ولله الحمد أهل هذه البلاد خاصة أهلها كلهم من المسلمين، فهم مسلمان. وحتى لو كان أيضا من بلاد كافرة والوالدان كافران، فإنه يجب عليه أن يبر بهما، لأن الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما يطعهما في الكفر، ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفا. والله جل وعلا أخبر أن إبراهيم يقول لأبيه وهو يحاجه على الشرك ويراوده على الشرك، يقول: يا أبتي، يتلطف معه في الكلام. وأقول: يا من الله عز وجل عليك أدركت والديك ولا يزال حيين إلى الآن، اغتبط بهذه النعمة والزمها، فإنها لا تدوم ولا تدري متى تفقدها، فاحرص عليها والزمها وحافظ عليها، فإنهما بابان من أبواب الجنة. هذا باب مفتوح إلى الجنة لا يزال مفتوحا لك، قد من الله عز وجل عليك به، فعليك به والزمه، على الله عز وجل أن يكتب لك بهما أو بأحدهما الجنة. ثم ذكر المؤلف قول الزور وشهادة الزور. وقول الزور قلنا هو الكذب، وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الكذب، وكذلك شهادة الزور هو يشهد شهادة كاذبة، كمن يعني يشهد الآن في أن الشيء الفلاني في التاريخ الفلاني وهو لم يكن، كالشهادة الآن عند بعض أصحاب المزارع أو أصحاب البيوت، يقول: أشهد، ويأتي بشهود بأن فلان بنى مزرعته أو بنى يعني زرع مزرعته أو بنى بيته قبل تاريخ المنع، وقد لو نظرت إلى سنه تجد أنه قد ولد ولا شك بعد الوقت الذي حدده ولي الأمر أو رفع أيدي الناس عن الأراضي البور. الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل. وكنت سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل يريد أن يشهد لرجل لأنه بنى بيته قبل عام 1385، فقال ما يجوز. قلت لكن البيت له ما ينازعه أحد فيه. قال يا بني ما يجوز، هذه شهادة زور، إن شهد هذه شهادة فهي شهادة زور فلا تجوز. وكذلك بعضهم يشهد تجده مستعد ما شاء الله يذهب المحكمة ويعرض خدماته على الناس فزع يفزع لهم بالشهادة، هذا دل على الشهادة لا تسوي شيئا عنده. وإبراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على العهد والشهادة، دون الشهادة لابد ما يشهد الإنسان إلا متوسط ويتحرص على الشهادة. فالحاصل أنه لا تجوز الشهادة بالكذب، وهي من ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ فيها وكرر. ثم قال المؤلف باب كبائر القلب، ومراده يعني أن هذه الكبائر مراده أن القلب له عمل، ولا شك أن القلب له عمل، القلب له عمل، فقد تكون أعماله من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث أولا المؤلف أورد الحديث، لا نذكر الحديث التي أورده المؤلف، أورد حديثين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث الثاني ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لا شك أن القلوب لها عمل، بل عمل القلوب من أعظم الأعمال. فالحب في القلوب، حب الله، الرجاء، الخوف، التوكل وغيرها، هذه من أعمال القلوب. ولهذا أيضا النبي وقد يكون غير ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أربعة نفر رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله ويعرف حق الله فيه، وآخر لم يؤته الله شيئا ولكن قال لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لفعلت مثل ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. علم الله ما في قلبه من حب الخير وحب العمل الصالح، وذكر الرجلين الذي آتاه الله مالا واستخدمه بمعصية الله، ورجل آخر لم يؤته الله مالا لكن قال لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل، قال فهما في الوزر سواء، هذا ما عمل شيء لكن في قلبه. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر، كانوا جازمون يعني محبون للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يجدوا ما يركبون ويذهبون عليه لأجل الجهاد والغزو. فالحاصل أن أعمال القلوب من أعظم ما يكون، ينبغي الإنسان أن يعتني بأعمال القلوب. فكم من إنسان يظهر لك ويظهر للناس الشيء الطيب، وربما تكون ثيابه حسنة ووجهه حسن وقوله حسن، ولكن قلبه من الداخل غير حسن، قلبه منعقد على المعاصي، إذا خلا بها فجر، إذا ابتعد عن الناس فارتكب الذنوب، إذا خلا عن الجماعة عن من هو معهم ترك صلاة الجماعة ترك الواجبات. عشان ينتبه، ترى الأمور ليست من الهينة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا، والله جل وعلا هو الذي سيتولى مجازاتنا. الناس قد نضحك عليهم وقد نغبي عليهم أمورنا، ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه يرانا ويبصرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فصلاح القلوب والعناية به من أعظم ما يكون، وأعظم ما يصلح القلوب كلام ربنا القرآن. ينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكثر من قراءة القرآن، يكثر من هذا الخير، يكثر من هذا الشفاء، يكثر من هذا الهدى، يكثر من هذا النور. الله جل وعلا يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سبحان ربي، والله ما أنزل الله القرآن ليشقى الناس به. فعليك أن تكثر من قراءة القرآن، تجعل قلبك يتذوق قراءة القرآن، يحيى قلبك بذكر الله بكلام رب العالمين. حسن الإنسان يعتني بهذا ويعلم أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورته، كون ثوبه نظيف وكون أيضا بشرته بيضاء مثلا أو أنه قد تنظف وتطيب، لا، الله جل وعلا ينظر إلى القلوب. فإن كانت قلوب صالحة مليئة بالإيمان والخوف من الله والحب له وحب فعل الطاعات، هذا الذي يحبه الله ويثني على صاحبه. وأما إن كانت قلوب مليئة بالغفلة أو بالإعراض عن الله أو بفعل الذنوب والحرص عليها، فإنها قلوب ينقطها الله جل وعلا. وهنا يرد إشكال، كيف لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ يقول ابن القيم المراد بالنفي هنا نفي الرؤية، نفي نظر المحبة، وإلا الله جل وعلا ينظر إلى الخلق كلهم ويراهم كلهم، يرى صورهم ويرى قلوبهم، لكن المراد هنا لا ينظر إليهم نظر محبة. أما نظر الإدراك أن الله يدرك الجميع ويراهم جميعا، هذا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يرى الصور وغير الصور. لكن المراد هنا يقول نظر المحبة، لا ينظر نظر محبة إلى الصور، وإنما ينظر نظر المحبة إلى القلوب التي ملئت بطاعة الله وبالخوف منه. وحديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة يدل على هذا، وهو القلب. مضغة أي قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، كما يقال القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح هذا الجسد صلح، إذا صلح هذا العضو وهو القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا كما هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في البخاري وفي مسلم حديث صحيحين، فإنه واقع مجرد. ترى الرجل بعيد عن الله تارك للصلاة كثير الذنوب والمعاصي غارق فيها، فإذا هداه الله ومن عليه بالهداية صلحت حاله، صارت أعماله، أطلق لحيته وقصر ثوبه وغشي مجالس الذكر وأحب الخير وطلب العلم وقرأ القرآن، لأنه صلح هذه المضغة وهو القلب. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم صلاح القلوب. ثم قال باب ذكر الكبر، أظن الوقت يعني قارب الذي أعلنوه، لكن قد أخذنا منهم سرا 10 دقائق زيادة، وقلنا ولا تركوا منهم أصحاب الحق، نقف نحن ولا 10 دقائق ما تضر. نعم، على كل حال هو السكوت من الرجال ليس إقرار، وإن كان السكوت من النساء إقرار خاصة في مسألة الزواج، لكن عموما لعل التبسم يدل إن شاء الله على الإقرار. قال باب ذكر الكبر، وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المؤلف رحمه الله ذكر الكبر ثم أورد فيه 3 آيات وجملة من الأحاديث. والكبر كما قال الراغب الأصفهاني قال الكبر هي الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، الكبر هي الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره، ذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره. ثم ذكر بعض التفصيل التي يدل على التفريق بين الكبر في حق الله جل وعلا وهو صفة الكمال، لأن معنى الكبر في حق الله هو الذي ينفرد بصفات لا يشاركه غيره فيها، يعني انفراده بمحاسن زائدة على غيره. والكبر في حق العباد هو تكبرهم على الحق والخلق، إما يتكبر على الحق فلا يتبعه أو يتكبر على الخلق فيمقتهم ويحتقرهم، وهي صفة ذميمة. قال الله جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ونفي المحبة عنه دليل على أن الله يبغضه، والمختال هو ذو الخيلاء وهو المتكبر. المختال هو ذو الخيلاء وهو المتكبر، والفخور هو كثير الفخر أو شديد الفخر الذي يعدد محاسنه ويفخر بها على غيره، ويعدد محاسن آبائه وأجداده على سبيل التعاظم والتفاخر على الآخرين وهضم حقوقهم. ومثله قول الله جل وعلا في سورة لقمان إن الله لا يحب كل مختال فخور، ونفي المحبة عنه محبة الله يدل على بغض الله له، ويدل على أنه كبيرة من الكبائر، الله يبغضه ومقته. وأورد أيضا قول الله جل وعلا فلبئس مثل المتكبرين، هذا فيه ذم للمتكبرين ودليل على أن المتكبرين عن عبادة الله الذين كفروا بالله جل وعلا أن مأواهم النار عياذا بالله. وهذا دليل على أن الكبر من كبائر الذنوب، وخاصة الكبر في جانب العبادة والتكبر عن أوامر الله جل وعلا، وهذا وصف الكفار لازم لهم. ثم أورد حديث من مسعود وهو في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا في الحقيقة الحديث شأنه عظيم كسائر أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. راجع نفسك يا أخي، يجب علينا أن نراجع أنفسنا. والله إذا كان في أنفسنا شيء من الكبر ذرة أو أكثر، نسأل الله يعفو ويتجاوز. هذه الحقيقة خصلة قبيحة لا يدخل صاحبها الجنة، فعليك أن تراجع نفسك وأن تطهر قلبك وأن تحرص على التواضع وعلى الخلو من الكبر. والإنسان ما يخلو من الذنوب، لكن ميزة المؤمن أنه يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يتخلص من هذه الخصال. وخير ما يعين على هذا كتاب الله وطلب العلم الشرعي. طالب العلم الذي يطلب العلم كل يوم بعد يوم يسمع من الأحاديث ما يزجره ويعظه ويدعوه إلى الله حتى يلين القلب وتحسن الحال. لكن الإنسان إذا ابتعد عن العلم يقسو قلبه، كما هو واضح ومجرد، يقسو قلبه ولا يزداد إلا قسوة. فعلينا أن نصلح قلوبنا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة كتابه ودعائه، وكذلك طلب العلم والعمل بما نعلم. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. سنحب أن يكون ثوبه طيب وحذاءه جيدة وملابسه طيبة، ولا يحب أن تكون متسخة. كان يظن أن هذا من الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، هذا جمال، هذا شيء طيب، ما يكون هذا كبر. وإن كان أيضا والله أعلم إنه لابد ينظر، إذا كان قصده يحب الجمال ويحب أن يكون نظيف هذا شيء طيب ويثنى عليه. أما إذا كان أراد أن يفتخر على الناس ويتجبر عليهم: أنا ما ألبس إلا ثوب قيمته 500 ريال. فما يوجد بعض السفهاء بعض الشباب يشتري طاقية 500 ريال، يشتري ثوب بكذا، يشتري عبات 10,000 ولا 20,000 ولا 50,000، هو يمكن تجد أن إيش ما يجد ما يعبي فيه سيارته من بنزين الوقود، ويقصد يتفاخر. بعضهم تلاحظ من مشيته أنه يريد كل الناس ينظرون لهذه الطاقية وهذه، لا شك أن هذا له نصيب من الكبر. لكن مراد الإنسان العادي الذي ما يريد من جمال ثيابه يفخر على الآخرين، لكن يحب يكون نظيف، ما يؤذي الناس، ثيابه طيبة حسنة. إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، هذا هو الكبر، بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. وهذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم للكبر، فهو رد الحق واحتقار الناس، غمطهم وغمصهم واحتقارهم، هذا هو الكبر. وأورد المؤلف أيضا ما رواه البخاري عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. ثم فسر المؤلف رحمه الله هذه الأوصاف التي هي أوصاف أهل النار، فقال: العتل الغليظ الجافي، والجواض قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وذكر غيره غير هذا، وقيل الجواض هو الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل الأكول، وقيل الفاجر، والعتل هو شديد الخصومة، وقيل الجافي عن الموعظة، وقيل الفظ الشديد من كل شيء، وقيل هو الفاحش الآثم. ومحل الشاهد قوله مستكبر، يعني الكبر من صفات أهل النار نسأل الله العافية، ودل أنهم كبائر الذنوب من صفات أهل النار. وثم أورد المؤلف حديث الإمام أحمد الذي رواه عن أبي سعيد: من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن له شواهد أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة فهو حسن بشواهده، حسن بشواهده. والإسناد الصحيح من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، لكن ذكر الشيخ له شواهد أخرى. فالحاصل أنه يدل على أن الكبر من تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة في أسفل السافلين، هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب وأن صاحبه من أهل النار. ثم أورد ما رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. قال الهيثمي: رواته ثقات. وهكذا نقل الشيخ كلام الهيثمي في مجمع الزوائد، قال: رجاله ثقات. لكن هذا الحديث قال عنه العلامة الألباني: ضعيف جدا، ضعيف الإسناد، أو ضعيف جدا، لأن فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. فالحاصل أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن المؤلف أورده في سياق أحاديث أخرى، والأئمة تجد أنهم يريدون أحاديث ضعيفة أحيانا، لكن ما يريدونها استقلالا واستدلالا بها وحدها، لكن يريدون قبلها من النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة، ويذكرونها تبعا لها، فيكون الاستشهاد بها يعني على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد. وإلا فإن الحديث ضعيف. ومعنى قوله وإن عليه العباءة يعني أي من شدة الحاجة وضنك المعيشة وقلة الشيء يكون رث الهيئة عليه عباءة يعني قديمة رث، ومع ذلك يتكبر. هذا دليل أن الكبر أمر مشكل الحقيقة. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث يبغضهم الله ومنهم العائل المستكبر. العائل المستكبر يعني عائل فقير ويستكبر، يعني ولو كان غني يستكبر، يقال له وجه وإن كان لا يقبل منه ذلك، لكن له وجه أنه غني عنده مال، ولكن هذا فقير ومع ذلك مستكبر ومتعالي على الناس. هذا تقريبا ما تيسر لنا أن نأتي به من هذه النصوص. وكما تلاحظون يعني ما أخذنا إلا 7 أحاديث، مع أن نصيب اليوم 25 حديث، لكن الله يسر لنا أن نتمه إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله مستقبلا توطنون أنفسكم إلى 8:00. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك معنا على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله خير في شيخنا خيرا، وأستأذنكم في طهر هذا الأخير يا شيخ.
لكن لا أظن الوقت يعني 3.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلتم حفظكم الله إن شهادة الزور القول على شيء كذبا لا يدخل في شهادة الزور، والجلوس مع من يرتكب معصية من المعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها.
يعني هو كان السائل يقول شهود، هنا يريد شهود حضور، شهود الزور أي حضور الزور. الذي يظهر الله أعلم أن شهادة الزور، وهكذا اللي ذكره يعني الحافظ بن حجر وغيره فيما وقفت عليه، أن شهادة الزور المراد به أن يشهد بخبر أو بكلام كذبة. ولكن مسألة حضور الزور، لأن هنا على ما ذكر الأخ أنه يريد بشهوده أو أي حضوره، هذا ورد فيه نصوص أخرى تدل على أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فما يظهر لي أن هذا معنى الحديث الذي وقفت عليه هو ما ذكرت، وعلى كل حال لعلي أراجع هذا إن شاء الله. نعم.
ويقول السائل: أرجو إعادة كلام الشيخ الألباني في تكفير الكبائر.
الشيخ الألباني رحمه الله لما جاء في أول صحيح الترغيب عند حديث في فضل الصلوات مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر، علق في الحاشية لأن هذا الحديث يدل على أن الصلوات تكفر حتى الكبائر، واستدل بالحديث وقال يعني ما حاصله، أنا قديم عهد به، لكن ما حاصله أنه قال النبي: هل يبقى من درنه شيء؟ والصحابة قالوا: لا يبقى من درنه شيء. والنبي قال: فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، ولم يقل إلا الكبائر، فلم يستثني. قول الحقيقة له وجه من النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. ألا يدل قوله مضغة عن القلب أنه حسي وليس معنوي؟
ألا يدل
قوله صلى الله عليه وسلم مضغة عن القلب أنه حسي وليس معنوي؟
القلب حسي، نعم هو حسي هو قطعة لا شك، لكن الإدراك والعقل فيه في القلب، أما هو قطعة ولا شك وهذا لا يخالف فيه اثنان، لكن ليس يعني، لكن هذه القطعة أودع الله عز وجل فيها من العقل والإدراك الشيء الذي الشيء الكثير. ولهذا الآن يعني الراجح أن العقل في القلب ما هو في الرأس، ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أم لهم قلوب يعقلون بها، لكن يغير يبدل لهذا الرجل قلب آخر والعقل يبقى كما هو. فالدليل أن المضغة المضغة معها شيء آخر، وهذا الله عز وجل شيء آخر وهو الإدراك فيها، والله أعلم.
ولا صار
ثلاثة آخر سؤال اختم بخير بس ها.
يا سعادة الشيخ يقول إني أحبك في الله، ذكرت الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.
نعم.
هل من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ثم يتوضا ثم يصلي ثم يستغفر الله يغفر الله له أم لا؟
نعم.
هل يشمل الحديث؟
نعم نعم يا أخي نعم، من يتوب ويستغفر يبشر بكل خير. الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وما ذكر الأخ ورد في حديث صحيح أن من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر غفر الله له حتى لو كانت من كبائر الذنوب. ولهذا كثير من الصحابة كانوا قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام وهو الشرك الأكبر ويرتكبون كثير من الكبائر، فلما تابوا واستغفروا تاب الله عز وجل عليهم. فنعم هذا الحقيقة تفريج من الله عز وجل، مهما فعلت يا عبد الله لا يبعد بك الشيطان، تب إلى الله واستغفر، بل اعلم أنه يفرح جل وعلا بتوبتك أشد من صاحب الراحلة الذي فقد راحلته في أرض ثلاث وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، ففرحته عظيمة حتى أنه من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فالله جل وعلا يفرح بك أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته. وهذا فيه حث على التوبة، سأل الله يجعلنا وإياكم من التوابين المستغفرين، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، وقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الآية، روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، وله عنه أنه قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، ولعبد الرزاق عنه هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. باب أكبر الكبائر، في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب كبائر القلب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب ذكر الكبر، وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقول الله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وروى البخاري عن حارثة بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواض قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين. وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة. رواته ثقات. باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر: إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخست عليكم ما هو أشد من ذلك العجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك، يوم السبت الموافق 23 من شهر رجب لعام 29 بعد 400,000 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ درس كتاب الكبائر لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد بن إبراهيم في هذا المسجد المبارك، مسجد الأميرة حصة. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما نتعلم حجة لنا لا حجة علينا. وقبل أن أبدأ بالدرس أذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، فأذكر نفسي وإخواني باحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدروس، نحتسبها عملا صالحا، نرجو الله جل وعلا أن يرفع لنا به الدرجات، وأن يكفر عنا به السيئات، وأن يثيبنا عليه أعظم الثواب يوم نلقاه. لابد من الإخلاص أيها الإخوة، والإخلاص لا يحتاج من الإنسان كثير عمل، إلا أنه ينوي بقلبه، عليه أن ينوي بقلبه ويستحضر ذلك أنه يريد وجه الله ويريد ثواب الله. وإن كان الإخلاص شأنه عجيب وعظيم، حتى قال سفيان: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص، يحتاج إلى معالجة، ولكن مع ذلك هو يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. أيضا يحتسب الإنسان هذه الأوقات التي يقضيها، أيضا يحتسب أنه يطلب العلم حينما يأتي إلى هذا المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، قال: من جاء إلى المسجد لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فله أجر حاج تاما حجه. هذا فضل عظيم،
كل إنسان يمشي خطوات ومسافة يسيرة فيكتب الله عز وجل له أجر حاج قد أتم الله حجه. وتعلمون ما يقوم به الإنسان من أعمال الحج أو ما يقوم به من جهد في عمل الحج. بعد ذلك نخلص إلى ترجمة موجزة ومختصرة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، لأنه سبق أن ترجمنا له في هذا المكان أكثر من مرة، ولكن لعل من يستمع لدرسنا الآن أو يستمعه لاحقا يكون ممن لم يقف على ترجمة الشيخ رحمه الله، فنقول وبالله نقول وشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي، ولد رحمه الله في بلد العيينة سنة 1115 للهجرة، ونشأ في بيت علم فأبوه عالم في المذهب الحنبلي فتربى على يده وتعلم عليه العلم، وظهرت على هذا العالم أو هذا الفتى علامات النجابة، فإنه حفظ القرآن قبل سن العاشرة وبلغ في سن الثانية عشرة من عمره كما يقول والده، يقول بلغ في سن الثانية عشرة فقدمته إماما للناس وزوجته لأنه صار أهلا لذلك، ثم بعد ذلك خرج حاجا إلى مكة فأتى مكة وحج بيت الله وأخذ عن علمائها، ثم ارتحل إلى المدينة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ على علماء المدينة فأخذ على المحدث محمد حياة السندي وعلى الشيخ عبد الله بن إبراهيم صاحب العز الفائض في علم الفرائض الشيخ إبراهيم ووالده الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك قفل راجعا إلى نجد، ثم ارتحل إلى البصرة ودرس فيها وتعلم العلم فيها أيضا، حتى قيل إنه ألف كتاب التوحيد في البصرة أو أثناء وجوده في البصرة لتوفر كتب العلم في ذلك المكان، ثم كر راجعا ومر على الأحساء في طريقه وتلقى عن بعض علمائها، ثم رجع إلى بلده فابتدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت نجد إذ ذاك كغيرها من البلدان قد خيم الشرك عليها وعبادة غير الله عز وجل، فكانت القبور يطاف بها وتدعى من دون الله ويذبح لها وينذر لها، وصار الناس يعبدون غير الله جل وعلا، فبدأ الشيخ أو أخذ على عاتقه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، فبدأ به فحصل له نوع يعني انتشار، ولكن سرعان ما غاض ذلك أعداء الدين فشددوا عليه وهموا بقتله حتى أخرجوه من بلد العيينة وخرج منها، ولكنه توجه إلى الدرعية، فلما وصل إلى الدرعية قيض الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فلما التقيا تعاهدا على نشر دين الله عز وجل. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باللسان والبيان، والإمام محمد بن سعود رحمه الله بالسيف والسنان، فجمع الله للدعوة السلفية بين العلم بين البيان والسنان، وبهذا ينتشر دين الله جل وعلا، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا اجتمعت الدعوة إلى الله جل وعلا الدعوة إلى القرآن وكذلك السنان والسيف لقتال أعداء الله والصدين عن دين الله، فإن هذا من أعظم أسباب النجاح للدعوة كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة أخذ 13 سنة، وكان الذين دخلوا في دين الإسلام ليسوا بالكثير، فلما قدم المدينة وبدأ الله عليه وسلم بالغزو والجهاد دخل الناس في دين الله أفواجا. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله جاهد في الله حق جهاده وأقر الله عز وجل عينه بنصرة التوحيد وأهل التوحيد، حتى إن الجزيرة كلها دانت وهدمت مشاهد الشرك وصارت العبادة لله وحده لا شريك له. وبعد عمر مديد في طاعة الله جل وعلا توفاه الله عز وجل سنة 1206 بعد أن أقر الله عينه بنصرة التوحيد. ولا يزال أهل هذه البلاد بفضل الله ومنته وكرمه ورحمته لعباده لا يزالون يتفيئون ظلال هذه الدعوة المباركة. فالدولة للتوحيد ولأهل التوحيد، ولا ترى ولله الحمد معالم الشرك كما هي في كثير من بلدان المسلمين، وهذا من فضل الله أولا وآخرا، ثم بسبب جهود الشيخ المبارك رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء. الشيخ رحمه الله من المشاركين في التأليف أيضا مع الدعوة، وقد ألف جملة من المؤلفات، ومن أعظمها كتاب التوحيد، لأنه في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، حيث جمع فيه 68 بابا كلها في توحيد الألوهية إلا بعض الأبواب اليسيرة، وإنما أوردها أيضا للاستدلال بها على توحيد الألوهية. وكذلك كتاب ثلاثة الأصول، وهو كتاب عظيم كتب الله له القبول. كذلك كتاب كشف الشبهات، وغيرهم مؤلفات الشيخ. والشيخ رحمه الله قد استفاد من شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهو تلميذ على كتبهما. وأنا أوصي نفسي وإخواني طلبة العلم بالحرص على كتب هذين العلمين الجليلين، فإنه يستفيد الإنسان من علمهما حتى ولو لم يدركهما، لكنه يستفيد منهما الفائدة العظيمة. وتقريبا كل علمائنا في هذا العصر كلهم تلامذة لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تلامذة لهم على كتبهم، مع الاستفادة من غيرهم من أهل العلم. ألف الشيخ هذا الكتاب، وهو كتاب الكبائر، وهذا الكتاب حوى جملة من النصوص العظيمة وأغلبها من السنة، حيث احتوى على قرابة 258 حديث. ولهذا نحتاج أن نسير وأن نقطع شوطا بمعدل 25 حديثا كل يوم، هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله، لأن القاعدة التي أسير عليها وأرى أنها ويعني أفضل هذه الطريقة هو إنهاء الكتاب ولو مع الاختصار، فإن طالب العلم كونه ينتهي من الكتاب ويسمع الكتاب كله ولو مختصرا لعله من وجهة نظري يعني أنفع له من أن يتوسع في جزء من الكتاب قليل ويأخذ التفصيلات، ولكنه لا يأخذ إلا ربع الكتاب وربما لا يتيسر له إتمام الكتاب. فإن الكتاب نفسه نافع، يعني كتب أهل العلم لو لم يحصل إلا قراءة الكتاب فهذا خير عظيم، لو لم يحصل إلا قراءة الكتاب. وعلى كل حال نحن نستعين الله على إتمام هذا الكتاب، فنقول وبالله نقول. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذا الابتداء من الشيخ اتبع فيه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا يبتدئه بالبسملة، كما هو معروف من هديه، كما في صحيح البخاري وغيره من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وذكر الكتاب. وكان إذا خطب صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالمدح، يبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، لأنه أهل لذلك. فذكر بعض أهل العلم أنه بالتتبع والاستقراء تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا يبتدئه بالبسملة، وإذا خطب خطبة أو موعظة فإنه يبتدئها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. والشيخ بدأ هنا بالبسملة لأنه يؤلف. وقد جاء في حديث تكلم أهل العلم على سنده: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أجلم أو أقطع. وهذا الحديث وإن حسنه ابن الصلاح والسيوطي، لكن الصواب أن سنده ضعيف، وإن كنا نقول إن معناه صحيح، إن معناه صحيح لأنه متأيد ومتأكد بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ف في البخاري ومسلم الأحاديث المتفق عليها عشرات الأحاديث التي أولها فأثنى النبي فقام النبي فأثنى على الله ثم خطب الناس، ففيه الثناء والحمد على الله جل وعلا. المؤلف رحمه الله أيضا لم يذكر مقدمة، وهذا هو الأغلب على مؤلفات الشيخ، لا يقدم بمقدمة لكتابه يبين فيها عن قصده. فلو نظرت في كتاب التوحيد أو في كتاب ثلاثة الأصول لوجدت أنه لم يبتدئها بمقدمة. وينبغي طالب العلم أن يعرف أن السلف رحمهم الله لهم منهجان أو لهم طريقتان في هذه المسألة. فمن منهم من يقدم بمقدمة، إذا ألف يقدم بمقدمة ويبين عن قصده ومراده كما فعل الإمام مسلم وكما فعل أبو داود وغيرهم، وهم كثير. ومن السلف من يبتدئ الكتاب بغير مقدمة كما فعل البخاري، كما فعل الإمام أحمد في المسند، كما فعل البخاري في الصحيح والإمام أحمد في مسنده، وأيضا غيرهم كثير. فهم يبتدئون بالمؤلف مباشرة، وكأنهم يقولون لا نحتاج إلى مقدمة، ما نريد أن نكتبه هو ما بين أيديكم فاقرأوه واحكموا عليه. ولكل شيخ طريقة. الحاصل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدم تقديم مقدمة ليس بدعا من العلماء، وإنما متبع لبعض الأئمة كالإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. فالشيخ رحمه الله لم يقدم مقدمة يبين أنه يريد ألف في كتاب الكبائر وأنه يفعل كذا وكذا، وإنما ابتدأ مباشرة بذكر آية تدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. وكذلك ابتدأ بقوله كتاب الكبائر. والكتاب في اللغة مأخوذ من كتب يكتب كتابا إذا جمع، لأن الأصل في الكتابة هو الجمع. ومنه قولهم تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قولهم الكتيبة لجماعة الجيش أو لطائفة من الجيش تجتمع على بعضها البعض. والمعنى اللغوي مراد الحقيقة في المعنى الاصطلاحي، فإن معنى كتاب أي مجموع، لأنه جمع حرفا إلى حرف، ثم جمع كلمة إلى كلمة، ثم جمع جملة إلى جملة. فكأنه يقول هذا الكتاب هذا مجموع لك في الكبائر، هذا كتاب أي مجموع جمعته لك في الكبائر. والكبائر جمع كبيرة، وقد تنازع العلماء في معناها واختلفوا اختلافا يعني وتعددت الأقوال عنهم، وإن كان في الحقيقة يكاد أو تكاد تكون التعريفات الواردة عنهم تجتمع في تعريف واحد أو يمكن ردها إلى تعريف واحد. وأنا أسرد أو أشير إلى ما بعض ما ذكر في تعريفها وأذكر القول الراجح. فأقول عرفها ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وجاء نحو ذلك عن الحسن البصري. وعرفها الإمام أحمد كما ذكر القاضي أبو يعلى، عرفها بأنها ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا، لأنها ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه حدا في الدنيا. وعرفها إمام الحرمين بأن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، يعني هي كل جريمة ومعصية تدل على أن صاحبها لا يهتم فيها حينما يفعلها، وهذا يدل على ضعف دينه ورقة ديانته. وقال الحليمي هي كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، الكبيرة كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، وهذا القول يعني قد يرد عليه اعتراضات ولا يشمل جميع الكبائر. وقال الرافعي هي ما أوجب الحد، الكبيرة هي كل ما أوجب الحد. وقال القرطبي في المفهم، وهو شارح صحيح مسلم، المفهم في شرح صحيح مسلم، قال الكبيرة كل ذنب نص على كبره، كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب، أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد، أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه، أو شدد النكير عليه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة، هو كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة. ثم شرح هذا التعريف فقال: فكل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعله، كل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب، وكل شيء فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا أو فيه نفي إيمان، أو فيه نفي إيمان مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو فيه براءة منه، أو فيه براءة منه مثل من غشنا فليس منا، أو ما أشبه ذلك فهو من الكبائر. هذه تقريبا يعني أغلب أقوال السلف، وعند التأمل في هذه الأقوال التي مرت يظهر يعني يتبين لنا أن أغلبها إلا تعريفا واحدا تقريبا كلها تعود إلى تعريف واحد، وهو ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما حاصله أن الكبيرة هي ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. وأتلو عليكم كلام الشيخ في مختصر الفتاوى المصرية، شيخ الإسلام يقول في مختصر الفتاوى المصرية في المجلد الأول صفحة 458 يقول: فصل في الذنوب الكبائر. أمثل الأقوال فيها هو القول المأثور عن السلف كابن عباس وأبي عبيد وأحمد بن حنبل، وهو أن الصغير ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. هو أن الكبير ما دون الحدين، ولعلي أراجع الكلام لأن كأنه تبين لي أن فيه أن الكلام فيه نقص، أن الصغير ما دون الحدين والكبير يكون بخلاف ذلك. على كل حال أنا أراجع النص حتى أتأكد، لعلي أسقط شيء في النقل، إن شاء الله أؤكد لكم غدا هذا. لكن يستمر شيخ الإسلام ويقول: وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. وهذا على كل حال هو تعريف ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حاصل تعريف الإمام أحمد وأكثر التعريف التي مرت معنا. يواصل الشيخ ويقول: ومعنى قولهم ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك أن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. ثم استمر في يعني جمع كلام أهل العلم، وهو تقريبا تعريف الشيخ ابن عثيمين حينما قال: إيش؟ كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة. ثم يقول الشيخ بعد أن وجه كلام أهل العلم وضرب أمثلة لحد الدنيا وحد الآخرة، قال: وهذا الضابط يسلم من القوادح، يعني يرجح هذا القول، هو قول ابن عباس، قول جمهور تقريبا، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه، يعني تعريف الكبيرة، يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم، إلى أن قال: والدليل على أن هذا الضابط أولى من غيره من وجوه. الآن بعد أن فصل في هذا التعريف وأنه القول الراجح وهو أنه كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، بدأ يبين رجحان هذا القول، فقال: هو الراجح لوجوه. الوجه الأول أنه هو المأثور عن السلف، أنه هو المأثور عن السلف، ابن عباس وأبي عبيد وإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين. والترجيح الثاني قال: والثاني أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحق المدخل الكريم، وكل من وعد بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان من جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن الوعد، يعني خارج عن الوعد أنه يدخل مدخلا كريما، فإنه خارج عن الوعد فلا يكون مجتنب الكبائر، وكذلك من استحق أن تقام عليه الحدود لم يكن استثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر. ثم قال: الثالث أن هذا الضابط يرجع إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو متلقى من خطاب الشارع. ثم قال الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق فيه بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره. ثم قال الخامس أن الأقوال أن تلك الأقوال فاسدة، ثم أخذ يذكرها ويفندها ويرد عليها. فخلاصة ما يتلخص لدينا والعلم عند الله تعالى في باب الكبائر أن الكبائر كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو في الآخرة، وهذا التعريف هو قول ابن عباس: كل ذنب رتب الله عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو توعد بنفي إيمان أو بلعنة أو بغضب أو نحو ذلك، هذا هو تعريف الكبيرة. وأهل السنة والجماعة يقولون: الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، وهي المسألة الثانية، يقسمون الذنوب إلى صغائر وكبائر، وعمدتهم في هذا الآية التي أوردها المؤلف، ويقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا نص واضح في أن الكبائر، أن الذنوب منها ما هو كبائر، فإذا اجتنب المسلم الكبائر وعده الله بأنه يكفر عنه الصغائر، وهذا صريح في الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا قوله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، واللمم هي الصغائر، مجرد أنه يلم بها وهي صغيرة، اللمم هي الصغائر. فالله جل وعلا يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فأثنى على عباده المؤمنين باجتناب الكبائر، وأما الصغائر فإنه لا بد من الوقوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول: أنا أتعمد الذنب، لا، يحرص جهده ألا يذنب وألا يخطئ، ولكن مع ذلك سيخطئ. وعلى كل حال المسلم إذا وفقه الله للاستغفار والتوبة سواء فعل كبيرة أو صغيرة فإن هذا من توفيق الله له، لأن الله جل وعلا لما ذكر جملة من كبائر الذنوب في سورة الفرقان فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تأملوا يا أخوان، يعني ذكر الشرك والقتل والزنا كبائر الذنوب وقال إلا من تاب، لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكل إنسان يقع في الذنب، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل للتوبة والاستغفار. وحاصل مذهب السلف في هذه المسألة أن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، على هذا جمهور السلف. وحكى النووي الإجماع على هذا، وإن كان ينازع في الإجماع، لأن من العلماء من ذكر أن بعض العبادات تكفر حتى الكبائر، لكن جمهور السلف على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال، فلا بد فيها من توبة خاصة. والعبادات التي جاءت النصوص في تكفيرها للذنوب هذه الذنوب هي الصغائر، وعمدتهم هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحديث الذي سمعتم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة والحج وبعض العبادات تكفر حتى الكبائر، ولهم وجه من النظر. ومن أقوى حججهم الحديث الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم لا يبقى من درنه شيء. والدرن هو الوسخ. النبي يقول هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا ما يبقى شيء. والدرن يشمل الذنوب كلها الصغير والكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وما لا إلى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر في صحيح الترغيب عند هذا الحديث، وأيضا حديث الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والذي تلده أمه تلده ما عليه شيء من الذنوب لا صغير ولا كبير. والحاصل أن المسألة فيها خلاف، جمهور أهل العلم على أن الصغائر لا تكفرها العبادات ولا بد لها من توبة، والنووي حكى الإجماع على هذا في شرحه لمسلم. وإن كان هذا الإجماع منازع، يعني منازع فيه لا يوافق عليه، لكن هو رأي الجمهور بلا شك. ثم أورد المؤلف أثرين عن ابن عباس، الأثر الأول هو صحيح الإسناد لابن عباس، وممن يعني جود إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وهذا كما قلنا هو القول الراجح، وهو الذي شرحه شيخ الإسلام وجعله قول السلف. وأورد عنه أيضا قوله هي إلى 700 أقرب، وهذه هي مسألة يعني يمكن يعنون لها بهذا العنوان، هل تحد الكبائر بعدد معين؟ هل تحد بعدد معين؟ وهذا هو الاصطلاح المشهور. وبعض من تكلموا على تعريف الكبائر قالوا الكبائر تعرف بتعريفين، تعريف اصطلاحي وهو الذي مر معنا، وتعريف عددي، تعريف بالعدد. بعضهم عرفها بالعدد، قال هي الشرك وعقوق الوالدين وكذا وكذا بالعدد. قال والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشار إلى الطريقتين، يعني أشار إلى التعريفين. التعريف الأول كل ذنب ختمه الله بلعنة أو غضب، وهذا إشارة إلى التعريف الاصطلاحي هو الذي تكلمنا عليه. أشار بقول ابن عباس إلى سبعمائة أقرب إلى الاصطلاح الآخر في تعريف الكبائر بذكر عددها. والصواب أن التعريف الكبائر هو التعريف الأول، أما هذا فإنه يقال له عدد الكبائر. وهذا الأثر عن ابن عباس هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف لا يصح عن ابن عباس، فيه راو ضعيف وهو دراج أبو السمح، وطرقه تقريبا تدور عليه. قال ولي عبد الرزاق عنه هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع، أما هذا فصحيح عن ابن عباس، هذا صحيح وثابت عن ابن عباس أنه قال سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، هذا ثابت عن ابن عباس. وإن كان القول الأول يمكن أن يكون له وجه ومحمل، ولكن نقول اختلف العلماء في عدد الكبائر كم عددها، فقال بعضهم هي ثلاث رجعني بن مسعود، وقيل هي أربع، وهذا أيضا رجعني بن مسعود وعليه الحديث الذي سيريده المؤلف الآن مباشرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقيل أنها سبع، هذا أخذا من حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وقيل أنها تسع لما جاء عن ابن عمر صح عن ابن عمر اجتنبوا التسع الموبقات، وزاد على حديث اجتنبوا السبع الموبقات الاعتداء في البيت أو في الحرم والتعرب بعد الهجرة، ذكر السبع التي في حديث اجتنبوا السبع الموبقات وزاد عليها اثنتين. وقال بعضهم هي ثمانية عشر، قال بعضهم هي سبعين، وممن يعني عدها سبعين الذهبي في كتاب الكبائر فإنه ذكر به سبعين كبيرة، والهيثمي في الزواجر عن الكبائر ذكر قرابة ستمائة أربعمائة وستة وخمسين أو أربعمائة واثنين وستين كبيرة. والحافظ ابن حجر ذكر فتح الباري أنه تتبعها تتبعا يعني دقيقا الأحاديث الواردة في هذا وجدها قرابة عشرين كبيرة، يعني جمع طرق الأحاديث وأنه وجدها قرابة العشرين، لكن أيضا جاء في كلامه بعد ذلك ما يدل على أنه وقف على شيء غير ما ذكر. فالحاصل أن الراجح أن الكبائر لا تحد بعدد معين، ليس لها حد معين لأنها كثيرة، ويعني التبع يحتاج إلى وقت وإلى جهد. وأيضا بعض العلماء يقول أخذ من قول ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار وهذا حق، ولا صغيرة مع الإصرار، يقول إن حتى الصغيرة من صغائر الذنوب إذا أصر العبد عليها وصار يكثر من فعلها فإنها تكون كبيرة، لا بفعلها لكن بمداومة الفعل. هذا يميل هذا يعني يرجحه أو يستظهره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول قول ابن عباس هذا لا صغيرة مع الإصرار هذا حق، فهي ليست بصغيرة بالنظر إلى مداومته على فعلها واستمرائه لها وعدم يعني اهتمامه واكتراثه بها، وأما من حيث الفعل فهي صغيرة. ويذكرون لهذا يعني أمثلة للصغائر مثل النظر إلى النساء يقول هذه صغيرة، لكن لو اعتاد الإنسان وجعل هذا من ديدنه فإنه يكون كبيرة. كذلك الكلام مع النساء فيما لا يحل ولا ينبغي يعني مما يؤدي إلى الفتنة، الأصل في الكلام أنه ليس من كبائر الذنوب لأنه ما ورد فيه نص، لكن إذا استمر عليه إنسان واستمرأه وكان من ديدنه يكون كبيرة. وذكر أمورا قريبة من هذا يعني كهذه أو كهذه المثالين وضربوا أمثلة أخرى. فالحاصل أن يقال أن الكبائر على الصحيح لا حد لها ولا تحد بعدد معين، والله أعلم. ثم ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر حديث أبي بكر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر على الإطلاق؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، ما زال يكررها عليهم، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في تحذيرهم من هذا، من هذين، من هاتين الكبيرتين لكثرة وقوع الأمة فيهما. وهذه الكبائر الأربع هي الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور وهو الكذب، نعم، وقول الزور وهو الكذب، وشهادة الزور وهي الشهادة بالكذب، يشهد شهادة كاذبة. وأما قول الزور فهو الكذب. كل واحدة من هذه الأمور الحقيقة تحتاج إلى حديث موسع، ونحاول أن لا نتجاوز هذا الحديث إلا يعني نتكلم على شيء، لأن هذه من أكبر الكبائر، بل هي أكبر الكبائر. فأوله الشرك، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، دعوة غير الله معه، أو أن يجعل لله شريكا في العبادة، وإن شئت فقل هو صرف العبادة لغير الله. وشرك أصغر وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأفعال والإرادات، كما قال السعدي في شرحه لكتاب التوحيد، قال هو الشرك الأصغر هو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأعمال والإرادات. وبعضهم يعرفه بأنه كل ما سمي أو كل ما جاءت تسميته بالنصوص شركا ولا يصل إلى الأكبر. وهذا التعريف الحقيقة يعني ما هو بتعريف، تعريف لا بد أن يعني يعرف تعريفا بحيث أن السامع يأخذ ضابطا ينطلق منه ويعممه، لأن ذاك التعريف يحتاج إلى من يستعرض النصوص وأيضا يعرف أن هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر، وهذا يحتاج إلى مزيد عناية. الفرق بينهما أن الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، والشرك الأصغر لا يحبط إلا ما لابس من العمل. الفرق بين الأصغر والأكبر أن الأكبر محبط لجميع العمل، والأصغر لا يحبط إلا ما لابس واختلط به. الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخلد في النار إن دخلها، لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بمصائب مكفرة أو حسنات ماحية. الضابط الثالث والفرق الثالث أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الضابط الرابع أن أو الفرق الرابع أن الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة مع الحسنات، لا يدخل الموازنة معها بل يحبطها ولا يبقى لها أثر. وأما الشرك الأصغر فإنه يدخل الموازنة مع حسنة التوحيد والأعمال الصالحة، فأيهما غلب كان حكم صاحبه. فإن غلبت حسنات وحسنة التوحيد والأعمال الصالحة على ما عنده من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والرياء وما شابه ذلك يدخل الجنة، وإن زادت سيئات الشرك الأصغر على حسنة التوحيد والأعمال الصالحة فإن صاحبه يدخل النار وينقى لكنه لا يخلد فيها. الشرك الأكبر جاءت النصوص الكثيرة فيه في تحريمه وبيان خطره، نذكر منها قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومنها قوله جل وعلا إن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومنها قول الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا يكفي ذكر الشرك والتحذير منه سواء بلفظه أو بذكر بعض صوره كثيرة. وأما النصوص فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، و قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، والأحاديث أيضا في هذا كثيرة. ثم ننتقل إلى الشرك الأصغر ونعرج عليه أيضا لأهمية معرفته حتى يتجنبه الإنسان. فالشرك الأصغر قسمان من حيث الجملة: شرك جلي وشرك خفي. شرك جلي وشرك خفي. والشرك الجلي أيضا ينقسم إلى قسمين: شرك في الأقوال وشرك في الأفعال والأعمال. شرك جلي ينقسم إلى قسمين: شرك في الأقوال كالحلف بغير الله، فإنه شرك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كالحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالذمة أو بالولد أو بالنجاح أو بالشرف وما شابه ذلك. وكقول بعض الناس: لولا الله وفلان أنا بالله وبك، يعني التسوية بين الخالق والمخلوق والتشريك بالواو، والواجب أن يأتي بثم لأنها تفيد الترتيب والتراخي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت يا محمد؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. كذلك شرك يقع في الأفعال والأعمال كالتميمة. الناس ما يتخذ تميمة، يربط شيئا على يده أو على صدره أو على مقدم سيارته، أو يضع في البيت أو يضع في السيارة أشياء يعتقد أنها تدفع البلاء قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه، أو ترفعه بعد وقوعه. وهذا شرك أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب لدفع هذا الشيء أو سبب للشفاء. وأما إذا اعتقد أنها بنفسها هي التي تدفع البلاء أو ترفع البلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. لكن إنما يكون شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب فقط، سبب من الأسباب، وإلا الله هو النافع وهو الضار بيده كل شيء، فهذا شرك أصغر. لأن الشرك الأصغر يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابطا قال: كل ما لم يجعله الله سببا حينما يجعل سببا يكون شركا أصغر. يعني جعل ما لم يجعله الله سببا، جعل الشيء الذي لم يجعله الله سببا جعله سببا، هذا من الشرك الأصغر. مثل وضع التميمة أو ربط شيء في العنق أو لبس دبلة الخطوبة اعتقاد أنها يعني تحفظ الزوجين ما يختلفان، ولا فإذا سقط الخاتم منه أو منها قال ستقع مشكلة في البيت وما شابه ذلك. ومنه أيضا الطيرة من الشرك الجلي في الأفعال الطيرة، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم يتشاءم، هذا من الشرك الأصغر. وأما الشرك الخفي، الشرك الأصغر الخفي، فهو شرك الإرادات والنيات، ومنه الرياء. ومنه الرياء، يقوم الرجل كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فالشرك الأصغر فالرياء هو الشرك الأصغر، وهو في الحقيقة من أخفى وأخطر الذنوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقالوا: كيف نتقيه؟ وكذلك قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما نعلم. والحديث قال عنه الشيخ الألباني حسن بغيره كما في صحيح الترغيب. ثم قال المؤلف: وعقوق الوالدين. والعقوق في الأصل مشتق من العق وهو القطع، مشتق من العق وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده. المقصود به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية. صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية. إذا كان أمر والده بشرك أو معصية وعصاه في ذلك ولم يجبه وتأذى بذلك، هذا لا يقال أنه عقوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على بر الوالدين وعدم عقوقهما، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. الحديث الشاهد قوله حرم عليكم عقوق الأمهات، كذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. كذلك ما رواه النسائي والبزار بسند صحيح عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. والرجلة هو المراد بالرجلة يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. وأيضا جاء عند أحمد في سند حسن لغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، العاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وأيضا جاء روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق لا نعم عاق ومنان ومكذب بقدر. وأيضا جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. الحديث يدل على تحريم العقوق لأن شتم الوالدين من العقوق. قال في الحديث كيف يشتم، قالوا له كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا والله واقع وموجود الآن، يعني يستعظم الناس أن يكون الرجل يسب والديه مباشرة، لكن كثير من الصغار وقد يكون غير الصغار إذا تخاصم مع أحد يقول الله يلعن أبوك، نسأل الله العافية، فيقول الآخر يلعن أبوك أنت. هذا هو السب وشتم أب الرجل، وهو شتم الوالدين، وهو من كبائر الذنوب، لأنه ما علاقة أبيه وأبيك بالموضوع، الخصومة بينكما، لكن هذا من يعني كيد الشيطان. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال أوصاني رسول الله بعشر كلمات، وذكر منها قال لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. الحديث وذكر يعني وهناك حديث آخر. وعلى كل حال من أراد مزيد بيان يرجع إلى صحيح الترغيب، فإن هذا الكتاب العظيم ترغيب الترهيب للمنذري كتاب عظيم في جمع نصوص السنة، وزاده جمالا وحسنا أن الشيخ الألباني رحمه الله حكم على أحاديثه وبين الصحيح من الضعيف، فهو عمدة الحقيقة في هذا الباب وفي الجمع. وذكر فيه يعني قصة عجيبة أنا أذكرها لأن سندها كما قال الشيخ الألباني قال سندها حسن، حسن موقوف، هذا الأثر حسن موقوف. يقول وعن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قلت وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذا الخمر أو هذه الخمر، فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر، قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. رواه الأصبهاني وغيره. لا شك أن النصوص والأحاديث نصوص الكتاب والسنة فيها الغنية والكفاية، لكن هذا أيضا يستأنس به ويعتبر به في الحقيقة عبرة، وسنده حسن إلى هذا الراوي. وعلى كل حال هذه عبرة، فعقوق الوالدين من أشد وأخطر الذنوب، فينبغي على المسلم أن يتقي الله في والديه وأن يحسن إليهما، خاصة وأن أغلبنا ولله الحمد أهل هذه البلاد خاصة أهلها كلهم من المسلمين، فهم مسلمان. وحتى لو كان أيضا من بلاد كافرة والوالدان كافران فإنه يجب عليه أن يبر بهما، لأن الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما يطعهما في الكفر ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفا. والله جل وعلا أخبر أن إبراهيم يقول لأبيه وهو يحاجه على الشرك ويراوده على الشرك، يقول: يا أبتي، يتلطف معه في الكلام. وأقول يا من الله عز وجل عليك أدركت والديك ولا يزال حيين إلى الآن، اغتبط بهذه النعمة والزمها فإنها لا تدوم ولا تدري متى تفقدها، فاحرص عليها والزمها وحافظ عليها، فإنهما بابان من أبواب الجنة. هذا باب مفتوح إلى الجنة لا يزال مفتوحا لك، فمن الله عز وجل عليك به فعليك به والزمه، على الله عز وجل أن يكتب لك بهما أو بأحدهما الجنة. ثم ذكر المؤلف قول الزور وشهادة الزور. وقول الزور قلنا هو الكذب، وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الكذب، وكذلك شهادة الزور هو يشهد شهادة كاذبة، كمن يعني يشهد الآن في أن الشيء الفلاني في التاريخ الفلاني وهو لم يكن، كالشهادة الآن عند بعض أصحاب المزارع أو أصحاب البيوت يقول أشهد، ويأتي بشهود بأن فلان بنى مزرعته أو بنى يعني زرع مزرعته أو بنى بيته قبل تاريخ المنع، وقد لو نظرت إلى سنه تجد أنه قد ولد ولا شك بعد الوقت الذي حدده ولي الأمر أو رفع أيدي الناس عن الأراضي البور. الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل. وكنت سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن رجل يريد أن يشهد لرجل لأنه بنى بيته قبل عام 1385، فقال: ما يجوز. قلت: لكن البيت له، ما ينازع أحد فيه. قال: يا بني، ما يجوز، هذه شهادة زور، إن شهد هذه شهادة فهي شهادة زور فلا تجوز. وكذلك بعضهم يشهد تجده مستعد ما شاء الله، يذهب للمحكمة ويعرض خدماته على الناس فزع يفزع لهم بالشهادة، هذا دل على الشهادة لا تسوي شيئا عنده. وإبراهيم النخعي يقول: كانوا يضربوننا على العهد والشهادة. دون الشهادة لابد ما يشهد الإنسان إلا متوثق ويتحرص على الشهادة. فالحاصل أنه لا تجوز الشهادة بالكذب، وهي من، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ فيها وكرر. ثم قال المؤلف: باب كبائر القلب. ومراده يعني أن هذه الكبائر مراده أن القلب له عمل، ولا شك أن القلب له عمل، القلب له عمل، فقد تكون أعماله من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث، أولا المؤلف أورد الحديث، لأن نذكر الحديث التي أورده المؤلف، أورد حديثين: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث الثاني: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك أن القلوب لها عمل، بل عمل القلوب من أعظم الأعمال. فالحب في القلوب، حب الله، الرجاء، الخوف، التوكل وغيرها، هذه من أعمال القلوب. ولهذا أيضا النبي، وقد يكون غير ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في سبيل الله ويعرف حق الله فيه، وآخر لم يؤته الله شيئا ولكن قال: لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لفعلت مثل ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. علم الله ما في قلبه من حب الخير وحب العمل الصالح. وذكر الرجلين الذي آتاه الله مالا واستخدمه في معصية الله، ورجل آخر لم يؤته الله مالا لكن قال: لو آتاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل. قال: فهما في الوزر سواء، هذا ما عمل شيء لكن في قلبه. وكذلك الحديث الذي فيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقوام بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، كانوا جازمون يعني محبون للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يجدوا ما يركبون ويذهبون عليه لأجله الجهاد والغزو. فالحصل أن أعمال القلوب من أعظم ما يكون، ينبغي الإنسان أن يعتني بأعمال القلوب. فكم من إنسان يظهر لك ويظهر للناس الشيء الطيب، وربما تكون ثيابه حسنة ووجهه حسن وقوله حسن، ولكن قلبه من الداخل غير حسن، قلبه منعقد على المعاصي إذا خلا بها فجر، إذا ابتعد عن الناس فارتكب الذنوب، إذا خلا عن الجماعة عن من هو معهم ترك صلاة الجماعة، ترك الواجبات. عشان ينتبه، ترى الأمور ليست بالهينة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا، والله جل وعلا هو الذي سيتولى مجازاتنا. الناس قد نضحك عليهم وقد نغبي عليهم أمورنا، ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه يرانا ويبصرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. فصلاح القلوب والعناية به من أعظم ما يكون، وأعظم ما يصلح القلوب كلام ربنا القرآن. ينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكثر من قراءة القرآن، يكثر من هذا الخير، يكثر من هذا الشفاء، يكثر من هذا الهدى، يكثر من هذا النور. الله جل وعلا يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سبحان ربي، والله ما أنزل الله القرآن ليشقى الناس به. فعليك أن تكثر من قراءة القرآن، تجعل قلبك يتذوق قراءة القرآن، يحيى قلبك بذكر الله بكلام رب العالمين. حسن الإنسان يعتني بهذا ويعلم أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورته، كون ثوبه نظيف وكون أيضا بشرته بيضاء مثلا، أو أنه قد تنظف وتطيب، لا، الله جل وعلا ينظر إلى القلوب. فإن كانت قلوب صالحة مليئة بالإيمان والخوف من الله والحب له وحب فعل الطاعات، هذا الذي يحبه الله ويثني على صاحبه. وأما إن كانت قلوب مليئة بالغفلة أو بالإعراض عن الله أو بفعل الذنوب والحرص عليها، فإنها قلوب يمقتها الله جل وعلا. وهنا يرد إشكال، كيف لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ يقول ابن القيم المراد بالنفي هنا نفي الرؤية، نفي نظر المحبة، وإلا الله جل وعلا ينظر إلى الخلق كلهم ويراهم كلهم، يرى صورهم ويرى قلوبهم، لكن المراد هنا لا ينظر إليهم نظر محبة. أما نظر الإدراك أن الله يدرك الجميع ويراهم جميعا، هذا الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يرى الصور وغير الصور. لكن المراد هنا يقول نظر المحبة، لا ينظر نظر محبة إلى الصور، وإنما ينظر نظر المحبة إلى القلوب التي ملئت بطاعة الله وبالخوف منه. وحديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة يدل على هذا، وهو القلب. مضغة أي قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، كما يقال القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح هذا الجسد صلح هذا العضو وهو القلب، صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا كما هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في البخاري وفي مسلم حديث صحيحين، فإنه واقع مجرب. ترى الرجل بعيد عن الله، تارك للصلاة، كثير الذنوب والمعاصي، غارق فيها، فإذا هداه الله ومن عليه بالهداية صلحت حاله، صارت أعماله، أطلق لحيته وقصر ثوبه وغشي مجالس الذكر وأحب الخير وطلب العلم وقرأ القرآن، لأنه صلح هذه المضغة وهو القلب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلاح القلوب. ثم قال باب ذكر الكبر. أظن الوقت يعني قارب الذي أعلنوه، لكن قد أخذنا منهم سرا 10 دقائق زيادة، وقلنا ولا تراكم أنتم أصحاب الحق، تبون نقف نقف نحن، ولا 10 دقائق ما تضر. نعم، على كل حال، هو السكوت من الرجال ليس إقرار، وإن كان السكوت من النساء إقرار، خاصة في مسألة الزواج، لكن عموما لعل التبسم يدل إن شاء الله على الإكرام. قال باب ذكر الكبر. وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المؤلف رحمه الله ذكر الكبر ثم أورد فيه ثلاث آيات وجملة من الأحاديث. والكبر كما قال الراغب الأصفهاني قال الكبر هي الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه. الكبر هي الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره. ذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره. ثم ذكر بعض التفصيل التي يدل على التفريق بين الكبر في حق الله جل وعلا وهو صفة الكمال، لأن معنى الكبر في حق الله هو الذي ينفرد بصفات لا يشاركه غيره فيها، يعني انفراده بمحاسن زائدة على غيره. والكبر في حق العباد هو تكبرهم على الحق والخلق، إما يتكبر عن الحق فلا يتبعه أو يتكبر عن الخلق فيمقتهم ويحتقرهم، وهي صفة ذميمة. قال الله جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ونفي المحبة عنه دليل على أن الله يبغضه، والمختال هو ذو الخيلاء وهو المتكبر. المختال هو ذو الخيلاء وهو المتكبر، والفخور هو كثير الفخر أو شديد الفخر الذي يعدد محاسنه ويفخر بها على غيره ويعدد محاسن آبائه وأجداده على سبيل التعاظم والتفاخر على الآخرين وهضم حقوقهم. ومثله قول الله جل وعلا في سورة لقمان إن الله لا يحب كل مختال فخور، ونفي المحبة عنه محبة الله يدل على بغض الله له، ويدل على أنه كبيرة من الكبائر، الله يبغضه ومقته. وأورد أيضا قول الله جل وعلا فلبئس مثل المتكبرين، هذا فيه ذم للمتكبرين ودليل على أن المتكبرين عن عبادة الله الذين كفروا بالله جل وعلا أن مأواهم النار عياذا بالله، وهذا دليل على أن الكبر من كبائر الذنوب، وخاصة الكبر في جانب العبادة والتكبر عن أوامر الله جل وعلا، وهذا وصف الكفار لازم لهم. ثم أورد حديث من مسعود وهو في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا في الحقيقة الحديث شأنه عظيم كسائر أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. راجع نفسك يا أخي، يجب علينا نراجع أنفسنا، والله إذا كان في أنفسنا شيء من الكبر ذرة أو أكثر نسأل الله يعفو ويتجاوز. هذه الحقيقة خصلة قبيحة لا يدخل صاحبها الجنة، فعليك أن تراجع نفسك وأن تطهر قلبك وأن تحرص على التواضع وعلى الخلو من الكبر. والإنسان ما يخلو من الذنوب، لكن ميزة المؤمن أنه يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يتخلص من هذه الخصال. وخير ما يعين على هذا كتاب الله وطلب العلم الشرعي. طالب العلم الذي يطلب العلم كل يوم بعد يوم يسمع من الأحاديث ما يزجره ويعظه ويدعوه إلى الله حتى يلين القلب وتحسن الحال. لكن الإنسان إذا ابتعد عن العلم يقسو قلبه كما هو واضح ومجرد، يقسو قلبه ولا يزداد إلا قسوة. فعلينا أن نصلح قلوبنا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة كتابه ودعائه، وكذلك طلب العلم والعمل بما نعلم. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. كان يحب أن يكون ثوبه طيب وحذاءه جيدة وملابسه طيبة، ولا يحب أن تكون متسخة. كان يظن أن هذا من الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، هذا جمال، هذا شيء طيب، ما يكون هذا كبر. وإن كان أيضا والله أعلم إنه لابد ينظر، إذا كان قصده يحب الجمال ويحب أن يكون نظيف هذا شيء طيب ويثنى عليه، أما إذا كان أراد أن يفتخر على الناس ويتجبر عليهم أنا ما ألبس إلا ثوب قيمته 500 ريال، فما يوجد بعض السفهاء بعض الشباب يشتري طاقية 500 ريال، يشتري ثوب بكذا، يشتري عبات 10,000 ولا 20,000 ولا 50,000، هو يمكن تجد أن إيش ما يجد ما يعبي في سيارته من بنزين وقود، ويقصد يتفاخر بعضهم، تلاحظ من مشيته أنه يريد كل الناس ينظرون لهذه الطاقية وهذه. لا شك أن هذا له نصيب من الكبر، لكن مراد الإنسان العادل الذي ما يريد من جمال ثيابه يفخر على الآخرين، لكن يحب يكون نظيف ما يؤذي الناس، ثيابه طيبة حسنة، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، هذا هو الكبر، بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. هذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم للكبر، فهو رد الحق واحتقار الناس، غمطهم وغمصهم واحتقارهم، هذا هو الكبر. وأورد المؤلف أيضا ما رواه البخاري عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. ثم فسر المؤلف رحمه الله هذه الأوصاف التي هي أوصاف أهل النار، فقال: العتل الغليظ الجافي، والجواظ قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وذكر غيره غير هذا، وقيل الجواظ هو الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل الأكول، وقيل الفاجر، والعتل هو شديد الخصومة، وقيل الجافي عن الموعظة، وقيل الفظ الشديد من كل شيء، وقيل هو الفاحش الآثم. ومحل الشاهد قوله مستكبر، يعني الكبر من صفات أهل النار صلى الله عليه وسلم، لأنه من كبائر الذنوب من صفات أهل النار. وثم أورد المؤلف حديث الإمام أحمد الذي رواه عن أبي سعيد: من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، بهذا الإسناد ضعيف، لكن له شواهد أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فهو حسن بشواهده، حسن بشواهده. والإسناد الصحيح: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، لكن ذكر الشيخ له شواهد أخرى. فالحاصل أنه يدل على أن الكبر من تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة في أسفل السافلين، هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب وأن صاحبه من أهل النار. ثم أورد ما رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. قال الهيثمي: رواته ثقات. وهكذا نقل الشيخ كلام الهيثمي في مجمع الزوائد، قال: رجاله ثقات. لكن هذا الحديث قال عنه العلامة الألباني: ضعيف جدا، ضعيف الإسناد، أو ضعيف جدا، لأن فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. فالحاصل أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن المؤلف أورده في سياق أحاديث أخرى، والأئمة تجد أنهم يريدون أحاديث ضعيفة أحيانا، لكن ما يريدونها استقلالا واستدلالا بها وحدها، لكن يريدون قبلها من النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة، ويذكرونها تبعا لها، فيكون الاستشهاد بها يعني على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد. وإلا فإن الحديث ضعيف. ومعنى قوله وإن عليه العباءة يعني أي من شدة الحاجة وضنك المعيشة وقلة الشيء يكون رث الهيئة عليه عباءة يعني قديمة رث، ومع ذلك يتكبر. وهذا دليل أن الكبر أمر مشكل الحقيقة. ولهذا جاء في الحديث: ثلاث يبغضهم الله ومنهم العائل المستكبر. العائل المستكبر يعني عائل فقير ويستكبر، يعني ولو كان غني يستكبر، يقال له وجه وإن كان لا يقبل منه ذلك، لكن له وجه أنه غني عنده مال، ولكن هذا فقير ومع ذلك مستكبر ومتعالي على الناس. هذا تقريبا ما تيسر لنا أن نأتي به من هذه النصوص. وكما تلاحظون يعني ما أخذنا إلا 7 أحاديث، مع أن نصيب اليوم 25 حديث، لكن الله يسر لنا أن نتمه إن شاء الله، وأنتم إن شاء الله مستقبلا توطنون أنفسكم إلى الساعة 8. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
صلى الله وسلم وبارك معنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله فضيلة شيخنا خيرا. أستأذنكم في طرح بعض الأسئلة يا شيخ.
الأسئلة أظن الوقت يعني ثلاثة. طيب ثلاثة.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم حفظكم الله إن شهادة الزور القول على شيء القول على شيء كذبا لا يدخل في شهادة الزور، والجلوس مع من يرتكب معصية من المعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها.
يعني هو كان السائل يقول شهود، هنا يريد شهود حضور، شهود الزور أي حضور الزور. الذي يظهر الله أعلم أن شهادة الزور، وهكذا اللي ذكره يعني حافظ بن حجر وغيره فيما وقفت عليه، أن شهادة الزور المراد به أن يشهد بخبر أو بكلام كذبة. ولكن مسألة حضور الزور، لأن هنا على ما ذكر الأخ أنه يريد بشهوده أو أي حضوره، هذا ورد فيه نصوص أخرى تدل على أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فما يظهر لي أن هذا معنى الحديث الذي وقفت عليه هو ما ذكرت. وعلى كل حال لعلي أراجع هذا إن شاء الله. نعم.
ويقول السائل: أرجو إعادة كلام الشيخ الألباني في تكفير الكبائر.
الشيخ الألباني رحمه الله لما جاء في أول صحيح الترغيب عند حديث في فضل الصلوات، مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر، علق في الحاشية بأن هذا الحديث يدل على أن الصلوات تكفر حتى الكبائر، واستدل بالحديث وقال يعني ما حاصله، أنا قديم عهد به، لكن ما حاصله أنه قال النبي: هل يبقى من درنه شيء؟ والصحابة قالوا: لا يبقى من درنه شيء. والنبي قال: فكذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، ولم يقل إلا الكبائر، فلم يستثني. قول الحقيقة له وجه من النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. ألا يدل قوله مضغة عن القلب أنه حسي وليس معنوي؟
ألا يدل
قوله صلى الله عليه وسلم مضغة عن القلب أنه حسي وليس معنوي؟
القلب حسي، نعم هو حسي، هو قطعة لا شك، لكن الإدراك والعقل فيه في القلب، أما هو قطعة ولا شك، وهذا لا يخالف فيه اثنان، لكن ليس يعني، لكن هذه القطعة أودع الله عز وجل فيها من العقل والإدراك الشيء الكثير. ولهذا الآن يعني الراجح أن العقل في القلب ما هو في الرأس، وظاهر القرآن، ظاهر القرآن: أم لهم قلوب يعقلون بها. لكن يغير يبدل لهذا الرجل قلب آخر والعقل يبقى كما هو، فالدليل أن المضغة معها شيء آخر، وهب الله عز وجل شيئا آخر وهو الإدراك فيها، والله أعلم.
هنا سؤال
ثلاثة آخر سؤال اختم بخير بس ها.
يا سعادة الشيخ يقول: إني أحبك في الله، ذكرت الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.
نعم.
هل من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ثم يتوضأ ثم يصلي ثم يستغفر الله يغفر الله له أم لا؟
نعم.
هل يشمل الحديث؟
نعم نعم يا أخي نعم. من يتوب ويستغفر يبشر بكل خير. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وما ذكر الأخ ورد في حديث صحيح أن من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر غفر الله له حتى لو كانت من كبائر الذنوب. ولهذا كثير من الصحابة كانوا قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام وهو الشرك الأكبر ويرتكبون كثير من الكبائر، فلما تابوا واستغفروا تاب الله عز وجل عليهم. فنعم هذا الحقيقة تفريج من الله عز وجل، مهما فعلت يا عبد الله لا يبعد بك الشيطان، تب إلى الله واستغفر، بل اعلم أنه يفرح جل وعلا بتوبتك أشد من صاحب الراحلة الذي فقد راحلته في أرض ثلاث وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، ففرحته عظيمة حتى أنه من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والله جل وعلا يفرح بك أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته، وهذا فيه حث على التوبة. سأل الله يجعلنا وإياكم من التوابين المستغفرين، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا محمد.